فهؤلاء إذا أبوا إلا الجلوس على الطرقات فلا بد من إعطاء طريق حقه، وحق الطريق معروف. فالمقصود أن الشوارع مليئة بالمنكرات، فأين نحن من الوقوف في الشوارع، وأين نحن من حق الطريق، أين نحن من أمر المعروف، وأين نحن من النهي عن المنكر؟ فطالب العلم ليس هذا مكانه، ليس مكانه النواصي، وليس مكانه أمام الحوانيت يتحدث بالساعات الطوال كما يحصل من بعض إخواننا أصلح الله حالي وحالهم، هذا ما هو من أخلاق طالب العلم أبدا. وكما قلت إن طلب العلم ليس بالدعاوى، ليس بالدعاوى وليس بالمظاهر. طالب العلم معروف في اتجاهه وفي اهتمامه وفي استغلال الوقت وفي تحصيله، ثم وهو الأصل في انتفاعه في أن يظهر هذا العلم عليه، أن يظهر هذا العلم، هذا أهم شيء. فالشيخ نصيحته في هذه المسألة استغلال الأوقات، استغلال الأوقات. فيقول الوقت الوقت للتحصيل، يحثنا على الاهتمام بالاستفادة من الوقت. وواضح من نصيحته أنه يحث الشباب في مقتبل العمر على التحصيل، لأن هذا الوقت سيندمون عليه بمجرد تحمل المسؤوليات بعد ذلك. وما يجد طالب العلم مثل هذه الفرصة في حياته أبدا، هي فترة القوة والشباب وما قبل الزواج، هذه لا يستطيع في الغالب أن يعوضها. طبعا لا مسؤولية عليه إلا نفسه، ما عنده مسؤولية إلا على نفسه، وما عنده التزامات تجاه غيره، فبالتالي عنده وقت وعنده فرصة للتحصيل. فإذا لم يستفد بهذا الوقت فإنه يندم عليه بعد ذلك، يندم عليه بعد ذلك. فيقول فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلف معمل لا حلف تلاه وثمر. الحلف والحلف أنواع من الملازمة، يعني هي كلمات يستخدمها الشيخ من باب التنوع في العبارة، وإلا فكلمة حلف وكلمة حلف أنواع من الملازمة. فإذا فهمت المعنى الإجمالي لا يضرك أنك تجهل معاني تلك المفردات بالتفاصيل. فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلف معمل لا حلف تلهل وثمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثفنة الأشياخ، تجتهد وتجد في استغلال الوقت وتلازم طلب العلم وتتلقى العلم عن أهله، والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر. ومعدن العافية، فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل، لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس، ولخفة الظهر والعياد. ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد، يعني ما لصاحب المسؤولية والرتبة العالية، يعني إيش دخل هذا في، كأنه يقول صاحب المسؤولية هذا ما يصلح لرتبة عالية، صاحب المسؤولية ما يصلح لرتبة عالية، وإنما يصلح للرتبة العالية من انفرد. هذا ما مقصود الشاعر، ما للمعيل أو ما للمعيل إذا كان يعني المقصود هنا صاحب العيال. نعم، وللعوالي وإنما، ما للمعيل وللعوالي وإنما يسعى إليهن الفريد الفارد، يعني هذا الذي تخلى عن المسؤوليات هو الذي يصلح للمواجهة. هذا يذكرني بذلك النبي من أنبياء بني إسرائيل الذي قال لمن خرج معه للجهاد لا يخرج معي رجل حان وقته يعني ثماره ولم يعني يقطف ثمرته، أو رجل يعني عقد على امرأة ولم يدخل بها يريد أن يقول الذي يخرج معي يكون صاحب إيش؟ صاحب يعني تركيز في اتجاه الذي يخارج اللي لا ينشغل بغيره، ما يكون عنده أدنى انشغال وأدنى انصراف. هذا المقصود، يعني جمع القصد وجمع الإرادة على ما هو قادم عليه وهو الجهاد في سبيل الله. ثم قال وإياك وتأمير التسويف على نفسك، سوف أفعل عندما، سوف أفعل عندما، هذه شماعة، شماعة التسويف، عندما أتزوج وأستقر سأبدأ في الطلب. يتزوج ويستقر يقول بعد ذلك عندما أجد مسكنا أوسع إن شاء الله سأبدأ في الطلب، وهكذا يرزق بأول طفل، يقول بس الأول الطفل هذا يكبر إن شاء الله ثم أبدأ في الطلب، وهكذا وما ينتهي. العيال كبروا، عندما أزوج الأطفال إن شاء الله وأتفرغ أبدأ في الطلب. هذه شماعة التسويف، هذه شماعة التسويف، فما لهذا نهاية، ما لهذا نهاية. لذلك يقول وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني، حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدن لصيدي. الخاتل هو الذي يعني يحاول أن يصيب صيده فهو يختبئ له، فتجده يختبئ في مكان و يعني ينتظر الصيد فينحني حتى يختبئ. فهو يشبه ما يصيب الإنسان في كبر عمره في حنو ظهره بهذا الذي، أو في انحناء ظهره بهذا الذي يقتل للصيد. قال حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو أو قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. وقال أسامة بن منقذ مع الثماني نعات الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد. يعني بعد أن كان يحمل الحراب ويطعن بها الوحوش أصبح لا يستطيع حمل قلم. نعم. فقل لمن يتمنى طول مدته، هذه عواقب طول العمر والمدد، أي أنك تستفيد من فترة الشباب والقوة، لأنك إذا فاتتك لن تستطيع تعويضها بعد ذلك، وكلما طال العمر وزاد الضعف كلما قل الجهد، هذا معروف. فالإنسان في كبر عمره لا يستطيع أن يأتي بما كان يفعله في صغر سنه ومقتبل شبابه، ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله استغل شباب فترة قوة، هذه فترة القوة، فهو استفاد من هذه الفترة ومن هذا الجهد ومن هذه الصحة والعافية في طاعة الله تبارك وتعالى. فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم، فمن طلب العلم عليه أن يبادر ولا ينبغي له أن يسوف، لأن عمره ينقضي كل لحظة، يقل عمره ولو كان مثل عمر نوح عليه السلام. والعصر يقسم رب العزة بالدهر بالزمن بالوقت، إن الإنسان لفي خسر، كلما مرت لحظة قل رأس مالك، ولو كان عمرك مثل عمر نوح، لو فرضنا أنه 1000 سنة اللحظة نقصان من 1000، فما مضى من وقت فهو من عمرك أيا كان هذا العمر، إن الإنسان لفي خسر. فكلما مضى وقت دون أن يترتب عليه حسنة فإنك خاسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لله تبارك وتعالى والاشتغال بما ينفعه من تحصيل العلم النافع ليعتقده وليعمل به ولينصح به غيره وهو في ذلك صابر على كل ذلك، هذا هو الذي به يستثنى من الخسران. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيقول الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: إجمام النفس. إجمام النفس، قال: خذ من وقتي سويعات. خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات، أي ما يسميه البعض بالثقافة العامة. الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات: بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر. من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره، أو كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة عنه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. انتهى. ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام، وهكذا. ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير. ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون صفحة 104، والرسالة المفصلة للقابسي صفحة 35 بعد 100 إلى 37 بعد 100، والشقائق والشقائق النعمانية صفحة 20. وعنه في أبجد العلوم الجزء الأول صفحة 95 بعد 100 إلى 96 بعد 100. وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا 1212، ومعجم البلدان 302، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جزء 25 من صفحة 318 إلى 320 وصفحة 329. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. هذه الحلية التي ينبغي للطالب أن يتحلى بها، وهي تتعلق بما نحن بصدده الآن، والذي عنون له بآداب الطالب في حياته العلمية. فقد يفهم البعض من استغلال العمر والانتفاع بساعاته أنه لا يكاد يترك الكتاب من يده، أو لا يكاد يترك المطالعة أو الكتابة أو ما إلى ذلك. وهذا كما أشرت أمس ليس مرادا عندهم، إنما هي مسألة الانتفاع بالوقت، بتوزيع الجهد المستطاع على الوقت. وخير العمل وأحبه إلى الله أدومه وإن قل. المداومة أهم من الكثرة، لأنك لو انتبهت أن العمل القليل الدائم يتحصل منه كم كبير جدا من الخير، بخلاف العمل الكثير المنقطع، فإنه وإن كان كثيرا لكنه ينقطع وعليه، فهو بالنسبة للدائم قليل. وقد مثلت هذا قبل ذلك، مثلته بعدائي المسافات الطويلة. عداء المسافات الطويلة ليسوا أغبياء، عندما يكون العداء منهم يعرف أنه سيعدو لمسافة 10,000 متر، هذه المسافة ليس من العقل ولا من الحكمة أنه عندما يستمع لإشارة البدء ينطلق بأقصى سرعته، هذا قد يقطع 100 متر الأولى أو 200 متر الأولى بسرعة في زمن قياسي، ولكنه بعد 300 متر سينقطع نفسه، ولعله يسقط مغشيا عليه، ما يستطيع أن يواصل. في المسافة طويلة تحتاج إلى توزيع الجهد على هذه المسافة، لذلك عندما ترى عدائي المسافات طويلة تعجب، هذا عداء يسمع إشارة البدء وإذا به كأنه يتمشى، إيش هذا؟ يقول هذا سباق عدو، هذا ما هو، هذا سباق مشي، تعجب إيش؟ نعم، لا هو ما يفعل هذا غباء منه، هو يفهم أنه أمامه آلاف الأمتار، أمامه آلاف الأمتار، وأشد منه عداء المسافات الأطول، ما يسمونه بسباق الماراثون، تجد أنه يعدو من قرية إلى قرية أو من مدينة إلى مدينة، هذا كأنه يتمشى لأنه يوزع جهده ونفسه على هذه المسافة، فهو يحرص على الاستمرار بزمن معقول، يحرص على الاستمرار، يوزع جهده ونفسه على هذه المسافة. متى تجد هذا العداء يجري بأقصى ما يستطيع؟ عندما يقترب من خط النهاية. إنما الأعمال بالخواتيم، هذا صحيح. نعم، الخاتمة مهمة، الخاتمة مهمة، وهذا هو الذي نسمعه، هذا هو الذي نسمعه، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، إنما الأعمال بالخواتيم. هذا فعلا واحد يقول يعني الشرع له علاقة بمسألة المسافات. نعم، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول وبشروا ولا تنفروا، ثم يقول يعني وعليكم بالغدوة والروحة, وعليكم بالغدوة والروحة, نعم, وشيء من الدلجة, وعليكم بالغدوة والروحة, أو استعينوا بالغدوة والروحة, نعم الحديث, أو سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا مثال يضرب للذي يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى, مثل بالمسافر الذي أمامه مسافة. هذا المسافر الذي يبتغي هذا السفر ليس من العقل ولا من الحكمة أنه يكل نفسه ودابته بغية الوصول بسرعة, فيخرج من بلدته ضاربا بأقصى سرعة للدابة وهو يعني يقفز فوقها لكي يصل إلى بعيته في أقرب وقت. هذا ليس من العقل ولا من الحكمة. الذي سيحصل أن دابته بعد يوم أو يومين ستموت وهو سينقطع, ولعله يهلك أيضا لانقطاعه, فقد دابته وزاده وشرابه وانقطع ومات, في حين أنه لو وزع جهده واستعينوا بالغدوة والروح. الغدوة يسير في أول النهار شيئا ما, فإذا اشتدت حرارة الشمس بحث له عن شيء من الظل, ينام يستريح يأكل. والروحة سير آخر النهار, يسير في آخر النهار بعد العصر أو بعد زوال الشمس عندما تبدأ الشمس في الميلان, إذا مالت الشمس وبدأت حرارتها تخف اجتهد في المسير إلى أن يدخل الليل, إذا دخل الليل استراحة ينام, قبل الفجر يعني بساعة أو ساعة ونصف يقوم ثلث الليل الأخير. هذا وقت اجتهاد, يجتهد ويمضي. هذه الدلجة, واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة, والدلجة هي ظلمة آخر الليل. وورد في هذا حديث أن الأرض تطوى بالليل, وكثير ممن يسافرون في آخر الليل يقولون نلاحظ أن المسافات تقطع دون أن نشعر, يقولون نلاحظ أن المسافات تقطع دون أن نشعر. فهذه ثلاث أوقات من أحسن أوقات السفر, آخر الليل حتى يعني الضحى, آخر الليل يعني نقول من قبل الفجر بساعتين تقريبا أو ساعة ونصف إلى الساعة العاشرة صباحا. هذا وقت اجتهاد, وقت نشاط. أي إذا بدأت الشمس تقترب من الزوال هذا وقت راحة, يقيل يستريح يأكل. إذا مالت الشمس جهة الغروب وقت العصر أو ما قبله خفت حرارته, هذا وقت اجتهاد إلى دخول الليل, ثم وقت الراحة وقت النوم بعد صلاة العشاء. طبعا كثير من الناس حياتهم على غير هذا المنوال, ولذلك فإننا نشتكي والناس يشعرون ببعض الأمور التي يشتكون بسببها. وكثيرا ما نسمع من الناس المقولة إن يعني نوم الليل لا يعدله نوم أبدا, يعني مهما نمنا في النهار لا نستفيد من هذا النوم. فهناك يعني أمور لابد من مراعاتها لكي تستطيع المواصلة. النفوس من طبيعتها أنها تمل التكرار وتسأم, فالإنسان إذا داوم على شيء واحد يمل ويسأم, ولهذا فإنه مما ينبغي للطالب أن يهتم به أنه كما قال يجم نفسه. واحد يقول يعني يلعب كرة ولا يلعب رياضة, والله الحركة طيبة, ولكن كما قلت أمس إن الطالب للعلم يعني يرتفع بنفسه عن اللهو واللعب المجرد, فإن حصل منه شيء من ذلك فهذا يكون عارضا وعابرا لا يجعله عادة, لا يجعله عادة. ورأيت شيخنا شيخ مقبل حفظه الله كل يوم قبل غروب الشمس قدر ساعة يشتغل في حقله, عنده حقل يزرع فيه العنب, وما هو بحاجة إلى العمل, ما هو يشتغل من أجل أنه يحتاج إلى العمل, لكن يشتغل يحمل التراب من هنا ويضعه هنا وما إلى ذلك, لكي يتنشط، لكي يجري الدم في عروقه ويكون سببا في نشاطه ومواصلته للطلب، يعني هو يعتبر هذا سببا للحركة، لأن طبعا طالب العلم في غالب أحيانه تجده جالسا مع كتبه أو بينها لا يتحرك كثيرا، والمجهود الذهني هو الغالب عليه. فطبعا مجهود الذهن مجهود مرهق جدا وأشد على البدن من مجهود البدن، بل إن البدن ينتفع بمجهود البدن ويضر من مجهود الذهن. تجد الإنسان إذا أجهد ذهنيا لعله يعني يسقط مغشيا عليه. أما مجهود البدن فكلما ازداد مجهوده في بدنه كلما انتفع بدنه، فحركة البدن تفيد البدن، ومجهود البدن تجد الذين يعملون في الأعمال الشاقة تجد أجسامهم سليمة وتجدهم أبعد ما يكونون عن المرض وفي غاية الصحة والعافية. أما صاحب مجهود الذهن تجده في الغالب منهارا لكثرة تحميل الذهن، مجهود الذهن يعني تأثيره على الإنسان تأثير خطير جدا جدا. فأصحاب المجهودات الذهنية إذا لم يتحركوا فيحصل لهم مضرة، وقد يصابون بأمراض من تلك الجلسة، مع أن البدن يستهلك في الحقيقة بما يبذلونه من طاقة ذهنية، فالطاقة الذهنية أشد على البدن من الطاقة البدنية أو من المجهود العضلي. المجهود العضلي مفيد للبدن، المجهود الذهني مهلك للبدن، فإذا لم يتحرك صاحب المجهود الذهني يتعب ويمرض وقد يصاب بما يقعده، قد يصاب بما يقعده. فالمقصود ها هنا أن أهل العلم نعم يجمون أنفسهم، ولكن هم يجمون أنفسهم من باب الاستعانة بذلك على ماذا؟ على المواصلة في التحصيل والطلب. وهذا الإجمام أو الاستجمام يبعد عنهم الكسل، يبعد عنهم الخمول، فتجده وإن بذل نصف ساعة يستجم فيها إلا أنها هو يكتسب من وراء هذه النصف الساعة ساعتين أو ثلاثة من النشاط، لولا هذا الاستجمام لم استطاع أن يبذل تلك الساعات، فهو في الحقيقة رابح، هو في الحقيقة رابح، يعني هذا ليس وقتا ضائعا كما يظن البعض. ومع هذا فليس الاستجمام الذي يقصده الشيخ هو استجمام الإنسان بترويح بدنه فقط، هذا ما يعني مراد إن شاء الله، ولكن طالب العلم حتى إذا أراد أن يتنشط يتنشط بماذا؟ بقراءة المواد العلمية اللطيفة الخفيفة، هذه فيها شيء من التسلية، وهو لا يقرأ شيئا يعني خرافيا أو كذبا، يعني ما المقصود أنه يقرأ مثلا قصة ألف ليلة وليلة أو كليلة ودمنة، لا ما هو هذا، إنما المقصود أنه يقرأ الفوائد اللطيفة والخفيفة، ويقرأ في مواضيع يعني فيها شيء من الطرافة والندارة على أن تكون حقا، على أن تكون حقا. وهناك مواد علمية في هذا الباب، هناك مواد علمية في هذا الباب، فيعني يقرؤون أهل العلم يقرؤون في مسائل كثيرة من باب الاستجمام والترويح عن النفس، فإذا وجد نفسه قد مل أو حصل له شيء من السآمة يتحول عن المسألة التي هو فيها إلى كتاب لطيف أو إلى فوائد، قد يفتح بعض التراجم، التراجم تعرفون يعني مسلية، لأن الترجمة يمر فيها على حياة المترجم له منذ ولادته وحتى وفاته، ويقرأ عنه مواقف فيها من المواقف ما هو طريف وفيها ما هو يعني مشكل وفيها ما هو ابتلاء وفيها ما هو شدة وفيها ما هو رخاء. يعني مثال، يعني الإمام النسائي رحمه الله تعالى كان متزوجا بأربع، كان متزوجا بأربع، وكان يذبح أو يأمر أهله أن يذبحوا له كل يوم ديكا ويأكله، يعني واحد متزوج بأربع ويطلب العلم طبعا محتاج إلى طاقة، كل يوم ديك لابد، فهذه طريفة ولكنها حقيقة، وهي عن عالم فاضل وإمام من أهل السنة نعرفه ونجله، وكان ثريا رحمه الله تعالى كان ثريا وعنده يعني خير كثير، عنده خير كثير، فهو يعني استعان بهذا المال على طاعة الله سبحانه وتعالى. المقصود هو أن يعني مثل هذه تمر يعني بالطالب إذا أراد أن يستجم أو أن يراوح عن نفسه، يمكن أن ينظر في كتب التراجم مثل سير أعلام النبلاء مثلا، يعني ينظر في بعض الكتب التي تتناول يعني التاريخ البداية والنهاية مثلا الحافظ ابن كثير، تاريخ الإمام الطبري، يقرأ أحداث. تعرفون الإنسان يحب بطبيعته الأحداث وتسلسل الأحداث، فهذا نجده في كتب التاريخ كالبداية والنهاية.